بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم والقضية ديت، لأنها يعني بتؤخذ على أن هذه الأمة جاهلة ويفهمون الأمية بمعنى الجهل أو عدم القراءة والكتابة. والحقيقة إن الأمية هي صفة هذه الأمة عند أهل الكتاب بالنسبة للأمم السابقة. نحن معروفون بالأمة الأمية ونبي الأميين، فمش مقصود الأمية عدم القراءة والكتابة، لأن الأمة بتقرأ وتكتب. صحيح رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأمة بتقرأ وتكتب، ومع ذلك هي أمة أمية. فايه هي المقصود بالأمية؟ إذا كانت إنه ما بيقراش ولا يكتب، يبقى طب حكم الأمة إيه؟ ما بتقراش ولا تكتب هي كمان؟ لا، يعني الرسول في مقاطع الحديبية كان الكاتب بتاعه علي بن أبي طالب، قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقالوا لا، إحنا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك. قال اكتب محمد ابن عبد الله. فبيقول لعلي بن ابي طالب احذف محمد رسول الله. قال لا والله يا رسول الله لا احذف، ما اقدرش. قال له امحيها يعني؟ قال له لا ما اقدرش امحيها. فقال له طب وريها لي هي فين، يعني ما كانش عارف كلمه محمد. قال له وريها لي فين، شاور له عليها في الكتابه. ف راح مسحها بإيده هو بعد ما شاور له عليها. فرسول الله كان لا يقرأ ولا يكتب، هذه حقيقة، ولكن مش ده معنى الأميين ولا الأمي. إذن إيه معنى نبي الأميين وإيه معنى الأمي؟ المعنى إن هذه الأمة كتب الله أن تكون آخر الأمم، أن تكون آخر الأمم، وكل أمم سبقتها لها أجل، وأجل أي أمة بيأتي بعد ما بتفقد وظيفتها، وكل أمة بتفقد وظيفتها بالتفاعل بينها وبين ما كان قبلها. خلي بالكم من الكلمة الأخيرة دي. النصرانية مثلا جت، والواقع اللي فيه الناس الرومان، واقع الرومان لهم ثقافات ولهم أساطير ولهم طقوس ولهم عقائد. فحدث ظلت المسيحية نقية كما أنزلها الله فترة وجيزة جدا، بسيطة جدا، لحد لما اختلطت الأمور ببعضها، بقت الطقوس والعقائد والأفكار والأساطير تدخل في الديانة، ففقدت الأمة رسالتها. ودي كانت أسرع أمة تفقد رسالتها، لأن كان الأوضاع اللي كانت قبل ما يبعث عيسى كانت قوية جدا جدا، ما يقدرش يتحملها أي دين يتفاعل معاها. احنا بقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، ما كانش في الجزيرة اي فكر ولا ثقافة ولا عقائد. هتقولي كان فيه الشرك، الشرك كان موجود ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة ساذجة، ما فيش وراها عقيدة ولا فيش وراها فلسفة وما فيش وراها فكر ولا أساطير. يعني عمر بن الخطاب لما قال كنا نصنع آلهة من العجوة فإذا جعنا أكلناها، دي صورة ساذجة، يعني كان يعمل إله عجوة والإله هو اللي بيعبده والإله هو اللي واخد بالك جعان، طب وبعدين حتة بالإله واخد بالك أنت إزاي عشان جعان، دي صورة ساذجة، صورة ساذجة مفيش وراها كلام، مفيش وراها كلام. من السهل جدا ان العقيدة الجديدة تفرض نفسها على العقول الساذجة دي، ولما بتفرض نفسها على العقول ديت معناها ان العقيدة الجديدة بتتمكن من صاحبها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عمر بن الخطاب بيقرأ التوراة فقال أو أنا بين ظهرانيكم، يعني أنت بتقرأ التوراة وأنا عايش معاكم، واخد بالك إيه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وطبعا إحنا قلنا ليه عمر الخطاب كان بيحب يقرأ التوراة، قلناها في قضية سورة علاقة سورة طه بسيدنا عمر ابن الخطاب وشرحناها كذا مرة. واضحة ولا لا؟ عمر الخطاب قلنا يا اخوانا ان دخل الاسلام من خلال سورة طه، لان هو كان ذاهب لقتل رسول الله فقابله واحد قال له ترايح فين؟ قال لأقتل محمد كده. قال له قبل أن تقتل محمد اذهب إلى أختك فقد آمنت به وزوج أختك قد آمن به، اقتلهم هم الأول. قال له أختي آمنت وجوز أخويا جوز أختي؟ قال له طب نروح الأول. راح دخل لقاهم بيقروا القرآن، فالحقيقة لما لقاهم بيقروا يعني كل أخته وجوز أخته مسلمين وهو ما يعرفش ومؤمنين بمحمد وهو رايح يقتل محمد، كانت مسألة صعبة جدا. فضربهم حتى أهرق منهم الدم، حتى أهرق منهم الدم. فكانت معاهم صحيفة نزلت فيها سورة طه ووشهم مليان دم والصحيفة نزل عليها الدم، فتأثر عمر بن الخطاب جدا فقال ماذا كنتم تقرؤون؟ بعد ما أمرهم مسحوا الشوب هم ما صدقوا يسألهم السؤال ده، لأنه كانوا حريصين على أنه يسلم، وهو جالهم لحد عندهم صحيح ضربهم، لكن السؤال ده مهم جدا ماذا كنتم تقرؤون؟ فأخذوا يقرأوا عليه سورة طه. فلما قرأوا سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى، يتأثر عمر بن الخطاب بالكلام فقال هذا الذي أنزل عليه؟ فإيه أجابوه بنعم، وراح رايح ربنا وضع في قلبه الإيمان وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. كان الرسول في دار الأرقم ابن أبي الأرقم لسه ما أعلنش نفسه، ما أعلنش دعوته، يعني ما كانتش دعوة علنية. فذهب، فكان العادة انه علي بن ابي طالب يبص كده يشوف مين اللي جاي، فنظر فوجد عمر بن الخطاب فخاف صراحة رغم ان علي فارس. قال من يا علي؟ قال يا رسول الله عمر. فالرسول ولا علي ولا الصحابة خايفين عشان عمر جاي، فالرسول طمنهم قال لهم ماذا بكم؟ انتوا مالكوا ايه في ايه؟ مالكوا خايفين كده؟ إن كان يريد خيرا عاوناه عليه، وإن كان يريد غير ذلك قتلته لكم بسيفه عليه الصلاة والسلام. فمين اللي استقبله؟ الرسول بقى. فالرسول فتح الباب وراح مسكه من رقبته هنا، والرسول أتاه الله قوت 30 أو 40 رجل، فجبزه جبزة وأخذ يهزه إليه يرج كده ويقول له أما آن لك أن تسلم أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال أمدد يدك أبايعك على الإسلام يا رسول الله. لما بايع رسول الله على الإسلام، سورة طه لها معز عنده ولو إحساس خاص بيها، وأي واحد فينا ساعات ربنا يهديه يكون سمع آية من واحد تهزه يتأثر بيها بيعتز بالآية دي، يكون واحد سبب هدايته يحبه ويعتز بيه لآخر لحظة في حياته، لأن كان ده سبب هدايته، أو كتاب أراه يحبه جدا ويعتز بيه لأن الكتاب ده سبب هدايته. فعمر بن الخطاب عاش سورة طه، فكل قضايا سورة طه أصبحت هي قضايا عمر بن الخطاب، تبناها وكأنها هي دي القرآن. يعني أي حاجة في سورة طه ديت قضية عمر بن الخطاب، وموضوع عمر بن الخطاب وحكاية عمر بن الخطاب هو المسؤول عنها. فأول حاجة في السورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش عشان تتعب، ما نزلناش عليك القرآن لأجل أن تتعب، واخد بالك انت ازاي؟ فإن شاء الله عايزين نركز أخواننا، عايزين نركز. لو بحد سمعها قبل كده ماشي، لكن اللي سمعها قبل كده يركز. فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أصبحت راحة رسول الله ولكي لا يشقى رسول الله، دي قضية عمر بن الخطاب. ولذلك عمر بن الخطاب وجد لما النساء تزمرهم وتأمرهم تظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنا عايزين يعني نرفع درجة مستوى المعيشة شوية، وعايزين بقى ايه ربنا فتح عليك وعطاكه، عايزين كده ايه يعني شوية يعني، واخد بالك. رسول الله غضب عليه الصلاة والسلام. غضب ليه؟ لان اي راجل يا اخوانا يخضع لرغبة امرأته ثق ان هو ربط نفسه بحبل لن ينخلع منه ابدا ابدا. فانت تحسب امرك من دلوقتي، تحسب امرك من دلوقتي، ما تديش حد فرصة يمشيك، واخد بالك انت ازاي؟ ما تديش حد فرصة، لان النساء رغباتها لا تنتهي ولا تتوقف ابدا، ما بتنتهيش ولا تتوقف ابدا، وبيتأثروا ببعض. ولذلك عمر بن الخطاب لما هاجر للمدينة امرأته علت صوتها عليه، قال: الله، ايه اللي خلاك تعلي صوتك؟ ده انت في مكة ما كانش حد بيسمع صوتك، ولا كنت تقدر تبص ولا تقفي قدامي، جاية هنا في المدينة تسمع صوت، اسمع صوتك وتزعقي؟ قالت له: كل النساء المدينة بيعملوا كده مع الأنصار، احنا نعمل احنا كمان. شفت النساء؟ ولذلك ما تعيشش زوجتك مع ناس، واخد بالك انت ازاي؟ يعني خلي صحابها دايما الناس اللي انت ايه تكون راضي عنهم، عشان ما تجيش تقول لك ايه. فالمهم ان عمر بن الخطاب قال لها ان الانصار بيزهقوا لرجالهم، فراح رايح لرسول الله يشوف الموضوع ده. قبل ما يخش على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النساء بتتكلم مع رسول الله بصوت، راح راجع. لكن هذه المسألة كده راح راجع، واخد بالك انت ازاي؟ فلما تظاهرت النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله وقفهم عند حدهم وهجرهم. واحد جاء لعمر بن الخطاب وقالوا: ادرك يا عمر. قال: اجاءت غسان؟ قال: لا، ان الامر اكبر من ذلك، لقد طلق رسول الله نساءه. فعمر الخطاب راح جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن فلم يؤذن له، استأذن فلم يؤذن له، ثالث مرة استأذن فلم يؤذن له، فمشي. وهو ماشي راح الخادم نده له، قال له: تعالى رسول الله أذن لك. فدخل على رسول الله لقاه غضبان والنساء قاعدة. عمر الخطاب قال: يا رسول الله، ما يغضبك؟ ايه انت زعلان ليه؟ هلا امرت كل رجل ان يضرب ابنته، انا امسك حفصه اضربها، وابو بكر يمسك عائشه يضربها؟ وكل واحد لا حد يمسكها يضربها. وانت ما تزعلش، شوف ما انزلنا عليك القران لتشقى. الحكايه ديت اللي بيحكيها عمر بن الخطاب ضحكت الرسول عليه السلام، وكان الرسول غضبان جدا. فالرسول تقريبا تخيل بقى كل واحد مسك واحده ونزل فيها ضرب حسب مشوره عمر، فكان هيبقى منظر صعب جدا. فالرسول ضحك، فلما ضحك ارتاح جدا وسعد جدا يشوف رسول الله ضحك. فايه قال له انت طلعت لسانك؟ قال له لا، قال الحمد لله. وراح بصص في اوضه الرسول، في حجره الرسول كده، فلم يرد بصره، يعني ما شافش حاجه تتشاف غير حبل وبس. لقى الوساده بتاعته ليف، وساده رسول الله ليف، الوساده الحرير، الحرير الناعم قوي، واخد بالك انت ازاي؟ ليف، والمرتبه حصيره، وفي حبل متعلق عليه بعض ثياب رسول الله. فقال يا رسول الله اما ترى الى فارس وكسرى والروم وقيصر؟ فرسول الله غضب وقال اانت في شك يا ابن الخطاب؟ هم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فلما نزلت سوره انا فتحنا لك فتحا مبينا، كان عمر بن الخطاب بيسال الرسول سؤال فلم يرد عليه الرسول، فكرر عليه السؤال فلم يرد عليه الرسول، فقال سكلتك امك يا عمر، لقد اثقلت على رسول الله. وعرف ان الوحي نزل على رسول الله ساعتها، فراح ماسك الجمل بتاعه وسأسرع بيه، وسبق الجيش خايف لا تنزل عليه آية بسبب انه سأل الرسول وما جاوبش عليه. فلما سبق الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه الوحي افاق من الوحي وقال اين عمر؟ فين عمر؟ فراحوا يدعوا عمر، قال بس يبقى الوحي نزل فيا وفي حاجة هتحصل لي وخايف جدا. وقال له يا عمر لقد انزلت علي سورة هي احب الي من الدنيا وما فيها. ليه قال عمر بالذات؟ لان رسول الله كان عارف ان عمر فاهم ما انزل عليك القرآن تشقى، ان يبقى مرتاح في الدنيا، فقال له ان السورة ديت تنزل احب الي من الدنيا وما فيها. فبيعلم عمر بن الخطاب ازاي يبقى مرتاح عليه الصلاة والسلام. فقال وما هي رسول الله؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصورة إيه؟ الفتح. ولذلك ديت كانت بسبب إن قول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قضية تانية كانت في سورة طه، واهتم بها عمر بن الخطاب جدا، اللي هي قضية السامري. الحقيقة إن عمر بن الخطاب اتعلم من قضية السامري ان الانسان ما يظهرش بين الناس وما يبقاش له شهرة ولا ظهور، لان اللي اهلك السامري احب ان يلتف الناس حوله، واخد بالك؟ فلما احب ان يلتف الناس حوله عمل حكاية العجل، وعمل الحكاية اللي احنا عارفينها، واخد بالك؟ فالسبب اللي وقع السامري والفتنة اللي أسقطته هي حب الالتفاف الناس حوالين منه. ولذلك جاء القصاصون، الناس بقى بتحكي حكايات، فقالوا عمر ائذن لنا في القصص؟ قال لا. ونصح اللي جاي يقول له ائذن لنا في القصص؟ قال له لا تحب أن يجتمع الناس حولك ولا أن يلتفتوا إليك بوجوههم وينصرفون إليك، ما تحبش كده فإن هذا يهلكك. يعني أنت لو حبيت الناس تتلف حوالين منك ووجوهها تنصرف إليك ويبقوا حوالين منك مجتمعين كده، ده يهلكك أنت. اتعلم من قضية السامري ومن موضوع السامري. ولذلك عمر بن الخطاب يا أخوانا هو اللي قال إن محمدا لم يمت. ليه؟ لأن قرأ في سورة طه إن سيدنا موسى ذهب ليلقى ربه وسيعود، ذهب ليلقى ربه وسيعود، فهو جات له الفكرة ديت من سورة طه. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال أن محمدا قد مات فسأقطع رأسه بهذا السيف، إن محمدا ذهب ليلقى ربه وسيعود. زي موسى بالضبط صلى الله عليه وسلم، محمد ما ماتش عليه الصلاة والسلام ولكن ذهب ليلقى ربه وسيعود. فقال له أبو بكر الصديق: يا عمر، وتلا عليه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما نزلت الآية ديت كانت نازلة في الأساس بسبب إشاعة قتل رسول الله. المفروض ربنا سبحانه وتعالى يوجه المسلمين بعد وفاة رسول الله لما رسول الله يموت. طيب رسول الله مات، يبقى ازاي رسول الله حيوجههم وازاي القرآن حيوجههم؟ لان الترتيب نزل وقالوا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. نزول القرآن بالطريقة دي تثبيت. طيب لما رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام مش هيبقى فيه وحي ينزل، ولما يبقى ما فيش وحي ينزل هيبقى التثبيت منين؟ فأنشأ الله حادثة الإشاعة إن رسول الله قد مات، والناس تتعامل مع الإشاعة على إنها حقيقة، واخد بالك؟ وينزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين. وبعدين يموت رسول الله وعم أبو بكر الصديق يقرأ الآية اللي هي قال فيها عمر بن الخطاب: وكأني أسمعها لأول مرة. من قضايا سورة طه اللي تأثر بها عمر بن الخطاب قضية الشرك. ليه؟ لأن هو قرأ في سورة طه إزاي بني إسرائيل عبدوا العجل بعد ما مر بيهم البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ولسه البحر مشقوق قدامهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحقيقة يا إخوانا إن الموقف ده في الموضوع اللي احنا كنا جايين نحكي عنه أساسا بتاع العجل ده، إن بني إسرائيل عاشوا 400 سنة مع فرعون. الفراعنة كان كل واحد يعمل إله يعجبه، كل قبيلة، كل عيلة، كل أسرة، كل حي، كل منطقة تعمل لها إله مخصوص، واخد بالك انت ازاي؟ ده اللي شافوه من الفراعنة، وده اللي ورثوه عن الدين، ده اللي ورثوه عن الدين. ولذلك لما راحهم الفرعنة واللي شافوه من الفراعنة لسه موجود. لما جاء موسى بالرسالة جاء لناس أصلا مليانين أفكار ومليانين طقوس ومليانين عبادات ومليانين بلا أزرق وبلاوي كتيرة، فما مشاش الدين الجديد معاهم بالصورة الواجبة، ما تفاعلوش مع التوراة بالصورة الواجبة، ما حسوش بموسى ولا قضية التوحيد، لأن هم لسه طالعين من مصر، ومصر كل شلة واخدالها إله اللي بيعبد الخنفسة. تعرف أكبر بهو للفراعنة في مصر هو بتاع الأقصر ده، في عبارة عن خنفسة، البهو الكبير جدا ده الرمز بتاعه إيه؟ خنفسة. عارفين الخنفسة؟ هو الجعران، هو الخنفسة. مش انت لما تشوف الجعران بيبقى قصاده دايرة كده، دايرة كده، تصدقوا تعرفوا الدايرة دي ايه؟ الروز بتاعه لما يتبرز يقعد يدحرج الروز بتاعه ويعمله زي الكورة، ساعة ما يعمل كده يبقى هو ده الإله. وشوف بنيين له قصر، يعني عشان تبنيه دلوقتي محتاج لدول الشرق الأوسط والأدنى والأقصى واللي هنا واللي مش هنا. شوف التفاهة، تفاهة، وإحنا أجدادنا الفراعنة. طب ليه؟ طب ليه؟ طب ما إحنا عندنا نوح. نوح كان له 3 أولاد، حام وسام ويافس. يافس خلف 4، خلف قفط وأشمون، وخلف أتريب، وخلف صا. قفط راح مخلف واحد اسمه مصرايم، فيافس بينده ابنه قفط ما ردش عليه، فالرب دي مصراي، فقال له ايه؟ قال له الارض ديت لك مباركة ان شاء الله، ليه؟ كان النيل، لان النيل ده جاي نازل من الجنة. فقال له الارض المباركة عشان انت عجبتني، الارض المباركة دي لك ان شاء الله. فسميت مصر نسبة لمصراي. مش ده احسن من الخنفسة؟ يعني احنا لما نقول احنا اولاد مصر، وما تقولش ايه اديتنا مصر، واخد بالك انت ازاي؟ احنا لما نقول احنا اولاد مصر، لما حد يسألنا مصر مين، محدش يعرف جات منين كلمة مصر، محدش يعرف. طب ما تقول يا ابني ان ده من احفاد نوح المؤمنين، ربنا دعاله بالبركة وقال له الحتة دي بتاعتك، فسميت نسبة الى مصرايم حفيد نوح اللي استجاب لجده لما، واخد بالك انت ازاي؟ ده شرف افضل، وده نسب افضل، وده نسب احسن. وساعتها بقى نبقى نقول احنا يعني ولاد ناس، واخد بالك انت ازاي؟ لكن نظام الخنافس والتعابين والقطط والكلاب والثعالب والجربيع، كانوا بيعبدوا الجربوع، مش مصدق ايه؟ كانوا بيعبدوا الجربوع، وكل الحشرات ديت كانت بتتعبد. فبني اسرائيل طالعين لسه، واخد بالك انت ازاي؟ قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون، انهم تبروا من فيه وبطل ما كانوا ايه يعملون. ولذلك حساسية عمر من الشرك خلته يعمل ايه؟ خلته كل موقف فيه شبهة يتكلم فيه كلام. لما كان يجي يقبل الحجر هو بالذات كان يقول قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لو لم ارى رسول الله يفعل ذلك ما قبلته، واخد بالك. وجاء عند شجرة رضوان اللي ربنا انزل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ايه تحت الشجرة، لقى بقى ايه الصحابة هتيجي تقعد وتقف. فاكر ايام زمان لما بيعنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايوه والله فاكر، وقاعدين وهيعملوها قاعدة، واخد بالك انت ازاي، وهيبقى شكلها مش شوة. ليه؟ لان ممكن الناس تيجي بعد كده ولك كانوا بيقعدوا هنا ليه؟ عشان الشجرة، الشجرة دي فيها ايه؟ مش هيقول لهم بقى، هيمكن يقول لهم حاجة تاني خلاص، راح اخلع الشجرة دي اقطعها. وده كان قرار جريء جدا، ما كانش سهل جدا، لان دي شجرة الرضوان، مش زعلانين عشان بوزة اللي اتدمر واتنسف، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك دي ثقافة ودي حضارة، دي ثقافة وديت ايه حضارة. معايا؟ ما يزور الطاقة كلها على سيدنا موسى وبني اسرائيل. فهو كان هو مهتم جدا بدراسة سيدنا موسى وبني اسرائيل، ولذلك كان يحب يرى ايه التوراة، ولذلك كان يحب كمان يكشف تحريفهم، يكشف تحريفهم. وكان يسعد جدا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف هذا التحريف، لما زنى رجل يهودي بامرأة يهودية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاهم مسودين وشهم بهباب وربطينهم من ظهر بعض، اختراع بقى بتاع 6 أشهر ومصاريف وإيقاف التنفيذ في الكلام ده، ومشينا مؤاخذة بحمار. فبيقول لهم ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ قالوا ده 2 زانيان، واخد بالك، يعني ناس يعني ماشيين جد وما بيعتقوش وما بيسيبوش اللي يزن يعني. قال لهم طب وده هو حكم الزنا عندكم؟ قالوا له اه. قال لهم طب هاتوا التوراة. جابوا التوراة وقاعد الرسول الله ما بيقراش، لكن قاعدين والكتبة قاعدة جنب منه وعمر بن الخطاب قاعد، وبعدين واحد يهودي حاطط ايده على التوراة كده، واخد بالك. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أوحاله ان هو حاطط صبعه على ايه بالحكم بالرجم. فالرسول قال له ارفع يدك يا خبيث، ارفع يدك ايه يا خبيث. فرفع ايده فقرأ القراء اللي معاه آية الرجم، فأقام عليهما حد الرجم وقال اللهم اعلم اني اول من يريد ان يقيم امر هذا الدين. ولذلك يا اخوانا بني إسرائيل كان فيهم أمراض على مستوى الأمة، يعني أي واحد يهودي تلاقيه وارث صفات معينة متوارثة عن أبائه وأجداده، زي مثلا ما من فرض يهودي بمسلم إلا وفكر في قتله أو إلا هم بقتله. يعني ما فيش يهودي يلاقي مسلم لوحدهم كده الا وروح جاي في مخه على طول انه يقتله، انه ايه، انه يقتله، واخد بالك؟ ومن ضمن الامور دي كمان المتعلقه باليهود مساله البهت، يعني لما يجي يعمل كذبه يعملها بسرعه. يعني لما انت تيجي تفكر تضحك على واحد بترسم له خطه، الاول اقول له كذا وبعدين يقول لي كذا اقول له كذا، وتبقى عاملها انت حكايه بينك وبين نفسك. لكن اليهود من ضمن امراضهم الامميه، يعني امراضهم كامه، انه ممكن يبقى عنده بهتان وفي ساعتها بدون اي مجهود يبهت هذا البهتان، بدليل حادثه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم اني قد اسلمت. واختفى ورا ستاره كانت موجوده اخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله لليهود لما جاءوا: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فرسول الله: أرأيتم إن أسلم؟ إيه رأيك لو يسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. واخد بالك؟ أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: جاهلنا. القعدة هي هي والناس هم هم، ويدوبك الرجل شهد الشهادتين، وقالوها براء بارتياح، يعني ما قالوهاش بقلقلة كده. قالوا: جاهلنا وابن جاهلنا. واخد بالك انت ازاي؟ هم دي طبيعة اليهود. الحقيقة ان صورة عمر بن الخطاب وعلاقتها بصورة طه فيها قضايا اخرى، واخد بالك انت، اتأثر بها عمر بن الخطاب. اللي هيقول قضية من قضايا، كل قضية بخمسة جنيه، بس ما تكونش اتقالت قبل كده. ها؟ ماله؟ ها؟ صح؟ هنخلص دول الليلة بعزق. قضية تانية. لا ارحمني. ها؟ يعني ايه؟ ها؟
فكان لما يحصل انه يحكم في حكم او في القضاء كان يستريح جلسه 10 دقائق او كده يقرا في القران الكريم.
وقال رسول ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا لسوره ايه؟ طيب يبقى هو اتاثر بقوله يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا.
ايوه.
هو عمر بن الخطاب كان بيهتم بقضايا النساء جدا. واخد بالك؟ سيدنا موسى ربنا قدر أن يلقى ربه وهو رايح يعمل إيه؟ يبحث لزوجته عن جزوة من نار لعلهم يصطلون. فهو عنده العلاقة الزوجية مهمة جدا جدا. واخد بالك أنت إزاي؟ ده من ناحية. من ناحية تانية إن جت برضه حكاية إبليس، ودي واردة في سورة، في جاز ذكرها في سورة طه، لأن كان يهتم جدا بالطلاق.
العداء الشديد الذي بين سيدنا عمر والشيطان لما سلك
الفجر فجر سلك الشيطان فجر. طب علاقتها ايه دي بصورة طه؟ هي فعلا عمر كان بيتميز بكده. علاقة دي بصورة طه ايه؟
سورة طه قلنا الملائكة سجود لآدم، العداء الشديد هنا لسيد ابليس عليه لعنة الله اخذ سيدنا آدم من الجنة.
هنا
ارتباط لها بصورة طه.
ممكن صح.
هي في سورة طه الآية
طيب علاقة ايه عمر بالذهب؟ لا ده الرسول اللي محرمه. هو انت فعلا اجابتك صح، بس هات علاقة عمر بالذهب. انت فعلا هو قضية الذهب كانت واضحة في سورة طه. طب عمر كانت علاقته بالذهب ايه؟ علاقة خاصة. ايه هي؟ الايه؟ العجوة؟ وكان بيكون يروح ياكله. طب علاقة ايه بالذهب؟ الذهب بقى عجوة. عموما انتوا حرين اهو. تعالوا تشيلوا. ها ها. جعلت
النجوم الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
لا هو قد خاب من حمل ظلما يعني شركا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور، www.rifaisurur.com.